بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا الفقه عن دينه، الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، وكما عودناكم مع السلسلة العلمية الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة في الإسلام، ما زلنا في الحديث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ ليتحفنا في هذا المجال.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث طويل حول الحقوق المشتركة بين الزوجين، وسأتحدث في هذا المجلس عن آثار هذه الحقوق المشتركة التي بين الزوجين. فهناك جملة من الآثار الكبيرة والبعيدة، والتي تشتمل على جملة من المقاصد والمصالح التي تكون بين الزوجين بسبب هذا الالتقاء على هذا العقد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذتمهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله. والله جل وعلا يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه الحقوق المشتركة بين الزوجين أيضا تشترك من حيث الأثر، ولذلك مثلا يترتب على حل العشرة الزوجية التي أساسها هذا العقد الشرعي بين الزوجين ثبوت حرمة المصاهرة. ولذلك بمجرد عقد الرجل على امرأته، فإنه يحرم على الرجل أن يتزوج بأمهات زوجته بمجرد العقد، وذلك لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. فإذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها، وإذا دخل على أمها حرمت عليه ابنتها. يعني إذا تزوج امرأة ولها بنت، فبمجرد العقد على الأمهات تحرم البنات، والدخول على البنات يحرم الأمهات. هذه القاعدة لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. وأيضا يحرم على الرجل أن يتزوج ببنت زوجته كما ذكرت، وهي ربيبته، إن كان قد دخل بأمها، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أيضا يحرم على المرأة بعد طلاقها من زوجها أو وفاته مثلا وانقضاء عدته أن تتزوج بآباء زوجه أو بأجداده مثلا، أبدا. هذا محل إجماع، لأن الله جل وعلا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء يعني الزوجات. وأيضا يحرم عليها التزوج بأبنائه وفروع أبنائه وبناته من الرجال، وهذا على الإجماع لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأيضا يحرم على الزوج أن يجمع بين زوجته وبين أختها وبين عمتها وبين خالتها، فربنا جل وعلا قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا سببه هذه الحقوق المشتركة بين الزوج، فأثرها بين الزوجين، فأثرها من الجانبين ظاهر. أمر آخر من الآثار أيضا بمجرد هذا العقد المعظم، وأيضا هذا الاجتماع على كلمة الله، ثبوت النسب. ولذلك تبعا لحل الاستمتاع، فإن ما يحصل من الزوجين من ثمرة هذا اللقاء وهو الولد، فإنه ينسب إلى والديه، ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه أيضا. والمعنى أن الولد للفراش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والله جل وعلا يقول: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. والمقصود أن أن هذا الالتقاء بين الزوجين وحصول هذه الثمرة وهو الولد، ثمرة هذا اللقاء يترتب عليه ما يتعلق بقضية نسبة الولد إلى أبيه. أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستمتاع بين الزوجين، فإذا تم العقد بشروطه وأركانه وانتفى كل مانع من الموانع، مثلا سواء كانت الحسية أو الشرعية مثلا، فإن الزوجة يجب عليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها. ولذلك يعني قطب رحى العلاقة الزوجية هو قضية الاستمتاع بين الزوجين، هذا هو الأصل، وإلا هناك جملة من المقاصد وجملة من الأمور. وربنا جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن لزوجك عليك حقا. فإذا تم العقد بشروطه وأركانه وبجميع متعلقاته حل الاستمتاع بين الزوجين، فالمرأة تمكن نفسها من زوجها إذا سلمها المهر وتمت الأمور على الشروط على ما هي عليه، وكذلك للمرأة الحق أيضا أن تستمتع بزوجها، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. أيضا ما يتعلق بحق التوارث، ولذلك عندنا قاعدة مهمة، وهو أن الرجل إذا عقد على امرأة وتوفي ولو لم يدخل بها فإنها ترثه بمجرد هذا العقد، بخلاف الطلاق. الطلاق إذا طلق في مرض موته المخوف قاصدا الفرار من التوريث فإنها تورث، وأما إذا طلق في الحياة العادية وبانت منه فإنها لا ترث. فيثبت حق التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام عقد الزواج حتى ولو لم يتم الدخول كما ذكرت قبل قليل. ولذلك ربنا جل وعلا فصل في مسائل الميراث، قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق حينما توفي زوجها وكانت ولم يدخل بها، ما دخل بها، توفي، ذهب يطلب أعبدا له، عبيد هربوا فقتلوا، فحصل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة، وأيضا الصداق إذا كان مسمى فلها كاملا، وإذا كان غير مسمى فلها صداق مثيلاتها. وهذا أيضا قضى به عبد الله بن مسعود ولم يكن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى به. هذه بعض الآثار المترتبة على الحقوق المشتركة بين الزوجين. أسأل الله جل وعلا جميع التوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا وإياكم جميعا من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، هنا أحد الأخوة يسأل عن حدود العلاقة بين الرجل والمرأة إذا عقد القران عليها.
الحمد لله، بالنسبة للعلاقة بين الزوجين إذا تم عقد النكاح بشروطه وأركانه بحضور ولي الأمر وموافقته ولي أمر المرأة، كذلك الشهود، وأيضا كذلك ليس في أحد الزوجين مانع من قضية النكاح فقد أصبحت زوجة، ولذلك يترتب عليه جميع ما يترتب على الزوجة. عندنا مسألة فيما يترتب على قضية الوفاة والطلاق، فإذا توفي عنها قبل الدخول فإنها تستحق ما تستحقه المرأة المدخول بها كاملا، وأما إذا طلقها قبل الدخول فيختلف الحال. فأولا هذه الطلقة تعتبر طلقة بائنة، بمعنى أنها ليست رجعية وإنما تبين منه، فلا يحل له أن يرجع إليه إلا بعقد جديد. الأمر الثاني تتنصف المهر، بمعنى لها نصف المهر. والثالث ليس عليها العدة، ليس عليها العدة. قد يكون مقصود السائل وهو هل له أن يعني يخلو بها أو يجامعها؟ نعم له ذلك، لكن الأفضل والأحسن أنه لا يفعل هذا حتى يعني يعلن النكاح، حتى يعلن النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. نستقبل هذه المكالمة الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم الله، بس عندي سؤالين بعد إذنك. الله يحفظك يا رب.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ، إذا أنا مثلا من عادتي أني أصلي الوتر يعني بعد صلاة العشاء يعني مباشرة،
نعم،
فهل يجوز يعني بس أختصر صلاة الوتر مثلا ركعة واحدة فقط؟
نعم
هذا السؤال الأول. وجزء من السؤال هذا، إذا مثلا أخرت أنا صلاة الوتر إلى آخر الليل، أي صليت أنا وحين مباشرة بعد العشاء وشفت أن عندي يعني طاقة نقدر أقوم الليل في آخر الليل، هل يجوز أن أوتر مرة أخرى أو أقوم الليل فقط يعني مثلا؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا صلى الإمام وهو من عادته أن يكون طاهرا بين فريضة وفريضة، يعني مثلا بين المغرب والعشاء يظل على وضوء واحد، لكن في يوم من الأيام صلى هذا الإمام يعني في جماعة وهو إمام يعني كالعادة، وتذكر أنه ليس على وضوء
أثناء الصلاة،
أثناء الصلاة وتذكر أنه يعني ليس على وضوء، ولكن منع للإحراج واصل الصلاة، فما حكم شيخ؟ الله يحفظ.
طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
مشكور عليك،
حياك الله. معنا أيضا هذه المكالمة عبد الله. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال؟ طيب،
حياك الله، تفضل.
شيخ عزيز كيف الحال؟ طيبين، نحبكم في الله.
حبك الله،
حياكم الله.
سؤال بالقرآن، يريد الله أن يتوب عليكم، وكيف نعرف أن الله يريد أن يتوب علينا؟ يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذي يتبعون الشهوات
أن تميلوا ميضا.
وآخر الآية، كيف نعرف أن الله يريد أن يتوب علينا؟
نعم.
وسؤال الثاني، وقرأت سورة الكهف ويأتيك بالنور ما بين الجماعتين.
نعم.
النور.
طيب.
أوكي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا عبد الله، حياك الله. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ محمد سأل يقول إذا كانت عادته أن يوتر بعد العشاء، يسأل هو هل له أن يقتصر على ركعة واحدة؟
الحمد لله، بالنسبة لأقل الوتر ركعة واحدة، فأقل الوتر ركعة، وأكثره لا حد له من حيث قيام الليل.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وأعدله 11 ركعة، فلو اقتصر على 11 ركعة أتى بالأعدل والأفضل والأحسن، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أحب أن يقتصر على ركعة واحدة لا حرج، وذلك لفعل بعض الصحابة كمعاوية وابن عباس رضي الله عنهما، فالاقتصار عليه لا حرج في ذلك. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ. يسأل أيضا إذا أوتر أول الليل ثم شعر بالنشاط وأقام الليل في آخره، هل يوتر أم ماذا يفعل؟
الحمد لله، من أوتر أول الليل ثم قام آخره فشعر بنشاط وأحب ورغب أن يصلي فليصلي ما شاء، ولكن من دون وتر.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فما دام أنه أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر مرة ثانية ولكن يقوم الليل. وأما إذا كان القيام له عادة في آخر الليل فالأفضل أن لا يستعجل في الوتر في أول الليل، وإنما يجعله في آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل عن الإمام إذا كان في الصلاة وتذكر أثناءها أنه على غير وضوء ونظرا لحيائه استمر في الصلاة.
إمام؟
الإمام نعم.
الحمد لله، من دخل الصلاة ظانا أنه على طهارة ثم تيقن بعد ذلك أثناء الصلاة بأنه على غير طهارة فيجب عليه أن يقطع الصلاة ويحرم عليه الاستمرار في ذلك، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ومن استمر في الصلاة على غير الطهارة مع علمه بذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولا يجوز له تحت عذر الحياء والخجل أن يستمر بين يدي الله عز وجل وعبادته باطلة، ويزداد الأمر شدة حينما يكون إماما. فكيف يصلي بالناس ويؤمهم وهو على غير طهارة؟ وهذه لا يخجل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحك الإنسان مما يخرج منه، ولذلك الإمام يجب عليه أن ينصرف إذا كان قد دخلها من دون طهارة، يقول لجماعة المسجد أعيدوا صلاتكم، يقدم واحد يقول صلي بهم من جديد، صلي بهم من جديد. أما إذا أحدث أثناء الصلاة فيجتر واحدا من يجتر أحد الذين خلفه ويقدمه فيصلي بالناس يكمل بهم الصلاة في الناس. فلذلك عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يندم على ما سلف منه وحصل وأن لا يعود لمثل هذا أبدا.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا مكالمة أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك تفضل.
عندي سؤال، إذا المسافر دخل صلى المغرب جماعة المحطة وصار في جماعة ثانية وهو ناوي يصلي العشاء قصر، فلما دخل معاهم وقام الإمام للركعة الثالثة فكانوا هم بصلوا المغرب، بس يعني المأموم المصلي ما عارف هم أي صلاة بصلوا، وصلنا معهم الثالثة وقام كمل الرابعة.
نعم.
فشو الحكم يعني؟ هل الصلاة صحيحة أو شو لازم يعمل المأموم اللي دخل مع صلاة المغرب بنية الجمع وقصر؟
نعم. طيب
وجزاك الله خير.
حياك الله يا أبو إبراهيم، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نكمل الإجابة على هذه الأسئلة. الأخ عبد الله يسأل عن قوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم، يقول كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا؟
الحمد لله، معرفة أن الله يريد أن يتوب علينا بقوله جل وعلا وبوعده، فالله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله جل وعلا يريد من العباد أن يتوبوا ويريد أن يتوب عليهم جل وعلا، فطلب منهم التوبة ووعدهم القبول، ولذلك النصوص التي وردت في الأمر بالتوبة في نصوص أخرى تشير إلى أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تاب منهم أحد إلا تاب الله عليه، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قال جل وعلا عن موسى قال رب اغفر لي فغفر له قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولذلك ربنا جل وعلا سهل مسألة التوبة ويسرها، ولذلك ما عندنا في التوبة أمر عسير، يعني بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يتوب من الذنب إلا بمشقة وعسر وجهد، أبدا أبدا. يتخلى عن الذنب، يقلع عنه ويندم ويعزم على عدم العودة إليه. ولذلك ليس بين العباد وبين رب العباد واسطة في قضية التوبة. قل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله تعالى يفرح بتوبة العبد، يفرح. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله أيضا يسأل عن النور الذي ورد أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين، المقصود بهذا النور شيخنا؟
الحمد لله، قيل نور حقيقي يجعله الله عز وجل لمن قرأ هذه السورة، وقيل يجعل الله عز وجل له نورا في قلبه، فهو البرهان الذي يميز فيه بين الحق والباطل والنور والضلال والنور والظلام والصح من الخطأ. ولذلك يوفقه الله عز وجل، يجعل له نورا يمشي به في الناس، بحيث أن يوفق إلى القول الحسن وإلى الفعل الحسن وإلى التفكير السديد. هذا الذي يذكره بعض أهل العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو إبراهيم يسأل يقول: إذا كان مسافرا وصلى المغرب في جماعة ثم أتت جماعة أخرى تصلي وهو دخل معهم بنية العشاء، صلى وسلم الإمام من الثالثة ثم هو قام وأتى بالرابعة،
الحمد لله، لا حرج على من أتى بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل، وهو أنه صلى المغرب جماعة وهو مسافر، ثم دخلت جماعة أخرى فصلوا المغرب ودخل معهم المغرب بنية العشاء، فلما سلم الإمام قام وأتى بركعة رابعة، لأن هذه صورة صلاة العشاء، لا حرج عليه في ذلك وفعله صحيح.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل للمشاركة عبر هذا البرنامج. يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا فضل الشيخ على 6688 يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن ينوي الإنسان مرة واحدة أن كل غسل في المستقبل يغتسله هو لرفع الحدث لتجنب نسيان النية في أي مرة من المرات القادمة؟
الحمد لله، هذا السؤال بهذه الطريقة طبعا يشير إلى أنه يريد أن ينوي نية عامة، وهذا لا يصح ولا يجوز. فلو جاء رجل قال: أنا كل غسل مستقبلا أنوي به غسل عبادة، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن من شروط صحة النية أن تكون مقارنة للعمل، فأنت إذا أردت أن تغتسل تنوي، يعني مقارنة. ولذلك بعض العلماء قالوا: لا يجوز أن تتقدم العمل بفصل طويل، وإنما تكون معه مقارنة له قريبة منه. أما أن تنوي بدقائق مثلا أو بساعات، هذا لا يجوز، فضلا أن تنوي بأيام أو العمر كله. نعم، تنبه لهذا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. وهذا يعني شيخنا، استحضار النية ليس بذاك الأمر العسير، وأخشى أن يدخل الإنسان يعني نفسه في الوساوس ونحو ذلك.
نعم صحيح، الله عز وجل سهل ويسر مسألة النية، ولذلك النية من أعمال القلوب.
سبحان الله.
إذا وجد العزم على الفعل، هذه النية وليست هي من أعمال اللسان، فما يحتاج الإنسان يقول نويت أن كذا، لا لا لا، فقط إذا جاء ليغتسل استشعر بأن هذا الغسل غسل جمعة، غسل جنابة، غسل كذا، غسل كذا. لكن هذه النية.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو هزاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للشيخ الله يحفظه، بالنسبة للورد في الأثر أن للموت لسكرات بالنسبة لهذا للإنسان.
نعم.
لكن لما تفترس الضباع يعني الحيوانات فيما بينها، هل يتشعر بما يفعل به الإنسان؟ هذا مجرد سؤال، بارك الله فيك.
نعم.
نعم.
طيب يا أبو هزاع.
حياك
الله. جزاك الله خير. فضل الشيخ الأخ أبو هزاع يسأل عن سكرات الموت، هل هو خاص بالإنسان؟
الحمد لله، الذي يعني الذي وردت فيه النصوص هو ما يخص الإنسان. هذا الذي وردت فيه النصوص، ولذلك يعني جاء في قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآيات طبعا هذه تشير إلى حالته في سياق الموت، وأيضا في قول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وأيضا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر حضور الملائكة للمؤمن وهو للإنسان عموما وهو في سياق الموت: أما المؤمن فيأتونه بحنوط من الجنة وبكفن من الجنة، ويثبته الله عز وجل بالقول الثابت ويبشر، وأما الكافر فتغرق روحه في بدنه ولا تريد الخروج لأن عاينت الحقيقة، فيعاني ويقاسي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بأن يخفف عليه سكرات الموت، فقد ورد عنه أنه قال: إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا الذي ظهر. أما أن الحيوانات أو شيء فما أحفظ بهذا الشيء، ما أحفظ بأن الحيوانات تمر عليها يمر عليها شيء من زي، لأن الحيوانات غير مكلفة. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأنه يحشر هذه الحيوانات يوم القيامة فيقتص بعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. نعم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة. الأخ سلطان تفضل. سلطان معي. السلام عليكم. حياك الله يا سلطان. سلطان صوتك مش واضح، الله يحفظك. طيب لعلك تعيد الاتصال أو يعاد الاتصال بك. طيب يا سلطان. فشيخنا على 6688 يسأل الأخ عن حكم الصلاة إذا لبس الغترة وغطت الجبهة.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يباشر الأرض بجبهته، هذا هو الأصل. وأن لا يجعل شيئا يحول بين الأرض وبين جبهته إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون الأرض باردة أو حارة أو هو يعاني مشكلة صحية مثلا، لا حرج، لكن أن يتقصد ذلك ويتعمد فلا، كره ذلك العلماء.
جزاك الله خير فضلت الشيخ. هنا على 6688 الأخ بمروان يسأل يقول: قدم لإمامة المصلين ولاحظ بعد عودته إلى البيت أن نجاسة في ملابسه.
الحمد لله، أي مصل اكتشف النجاسة بعد انتهاء الصلاة ولم يعلم بها فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. فإذا اكتشف نجاسة في ثوبه أو في بدنه بعد انتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. أما إذا تذكر أنه محدث، لا بد من أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ففرق بين الحدث وبين النجاسة. الحدث لا بد من أن يعيد الصلاة، أما النجاسة فلا يعيد إذا تذكرها بعد السلام.
طيب شيخ، في نفس السؤال، لو كان حدثا أنت ذكرت أن صلاته باطل، لكن ماذا عن صلاة المأمومين خلفه إذا كان إماما؟
نعم، بالنسبة للإمام إذا تذكر بعد السلام أنه دخلها من غير طهارة فإن صلاته هو فقط باطلة، أما صلاة المأمومين فصحيحة ولا يعيدون.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة. إذا سلطان رجع، تفضل سلطان.
نعم سلطان وياك.
حياك الله، السلام عليكم.
الحين عليكم
السلام. لا الحين زين الصوت واضح، تفضل.
يعطيك العافيه. الله يستر عند الشيخ.
نعم تفضل.
عليكم اسمعك الشيخ، تفضل. الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اخوي، هلا وسهلا.
الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
وياك أمين. اهلا وسهلا.
مشكورين على المداخله.
جزاك الله خير، تفضل.
والله يا شيخ عندنا استفسار كم من سؤال حيرنا وفي اشياء تفيدنا. عندي اول سؤال بخصوص الحين مثلا انت تصلي مثلا صلاة العشاء وتكون متأخر عليك الصلاة وصليت روحك وانت تصلي نسيت ام انك صليتها ما تتذكر الصلاة التحيات من بين الصلاتين يعني بعد ما اصلي تقريبا الصلاة الرابعة ام الثالثة ما اتذكر اني جلست وقريت التحيات فهل صلاتي صحيحة ولا اني يوم اتذكر مثلا عند الرابعة اعيد ولا اني اصلي صلاة السهو مال النساء؟ هذا سؤال.
طيب
السؤال الثاني بخصوص عندنا عيال الحين ما شاء الله عندنا 14 سنة بين 13 سنة هذول العيال الحين نبغى نحببهم والحمد لله يعني مش انهم ما يصلون يصلون لكن مش المواظبة اللي نحن نباها عندنا مش عارفين حتى نتعامل وياهم يعني هالجيل صار صعب جدا نتعامل ويا الأطفال ويا السن يعني قصة التكنولوجيا اللي واصلت لنا من تلفونات من
سيارات
العيال المراهقة يعني زمننا نحن كان أول
طيب
مرتاحين.
سلطان سلطان الله يحفظك عشان بس تعرف الوقت عشان نقدر بعد نعطيك الطرق
الله يجزيك خير فهو نبادر
إن شاء الله
يفيدنا من نصايح هذا نستخدمها
بإذن الله
الطرق اللي يحببون
إن شاء الله
بدون ما يصفون وتعبانين وهذا
بس. إن شاء الله
الله يجزيك خير
الله يحفظك يا سلطان انت سامحنا ان شاء الله تسمع ناخذ مكالمه ايضا ياسين
السلام عليكم اخوي
عليكم السلام ورحمه الله حياك الله ياسين
شو اخبارك مساء الخير
الله يسلمك مساء النور
مساء الخير شيخ
اهلا وسهلا حياك الله
اسمعك الشيخ تفضل يا ياسين
اخوي اذا اشتريت بضاعه شايف علي
نعم
واشتريت البضاعه شايف علي مصاري كاش وطلع الزلمه يعني مثل سارق البضاعه وبده فل شايف علي
تصير
علي حرام ولا
تصير
علي
بيع
البضاعة ولا
شلون طيب يعني انت اشتريت البضاعة وهذه البضاعة صاحبها سارقها يعني ولا كيف
يعني لا مش سارقها فال يعني بدك يكون فال او شيء هيك
ها يقول لك فال حسن انا اعطيك تخفيض وكذا يعني
شلون يعني
هذا القصد انا هذا اللي فهمته
يعني شلون مثل شو اخوي بجوز الاشي هذا حرام يعني
هذا هو هذه الصوره يعني انت شلون انت اول زبون الصباح قال لك نستفتح فيك وكذا هذا الكلام
ايوه
طيب طيب واضح واضح ياسين تسمع الجواب
انا بدي ارجع البضاعه لقيت الزلمه فال يعني بشكل
طيب طيب ياسين
تفضل
حياك إن شاء الله تسمع الجواب إذا فضل شيخ نجيب على الأسئلة الأخ سلطان يسأل يقول أثناء الصلاة تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول فماذا عليه
الحمد لله بالنسبة إذا تذكر الإنسان بعدما قام وتلبس بالركعة الثالثة أنه لم يجلس للتشهد الأول يمضي في صلاته ويستمر فيها ثم يسجد للسهو قبل السلام فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة وقد تلبس بها فسبح به الناس فأشار بيده أن قوموا فقاموا فأكمل صلاته وسجد سجدتين للسهو قبل السلام هذا هو الجواب
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك الأخ سلطان أيضا كما هي معاناته هي معاناة كثير من الآباء والأمهات في قضية تحبيب الأبناء إلى الصلاة وتحبيب الصلاة إليهم
الحمد لله أولا طبعا من الحقوق الواجبة في مسألة تربية الأولاد أن يعتني الوالدان بالأولاد منذ الصغر وذلك بتعويدهم على الصلاة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع فمنذ الخطوات الأولى ومنذ أن تتفتح عيونهم على الدنيا يجب أمرهم بالصلاة وتحبيبهم إلى الصلاة الأمر الثاني، إذا يعني كبر الأولاد وبدأ التكاسل، هذا شيء طبيعي عند بعض الأولاد، وذلك بسبب جملة من المؤثرات، إما أن تكون داخلية أو خارجية. الداخلية قد يكون كسل الوالدين أحيانا، كسل الإخوة الكبار سبب. الخارجية قد تكون بعض المغريات والمنهيات، السهر، الأشياء، الألعاب، شيء من هذا القبيل مؤثرة. ولذلك أخي الفاضل ينبغي والاستمرار في نصيحة الأولاد، في تحبيبهم إلى الصلاة، في وضع الحوافز لهم. أيضا الرفقة الصالحة لها أثر قوي، ولذلك الآن تجد كثير من الأولاد بسبب الرفقة الصالحة استقام على الصلاة، وبسبب الرفقة السيئة كثير ممن كان يحافظ على الصلاة ابتعد عنها. التشجيع والتحفيز مهم. يعني الآن يعني الأولاد خاصة الجيل الموجود الحالي ما ينفع معه الترهيب في الغالب،
صحيح.
وإنما الإكثار من الترغيب والتحبيب، أخذهم معك إلى مجالس العلماء، دروس الذكر، حلق العلم، ربطهم أيضا بحلقات تحفيظ القرآن، حلقات العلم، بحيث أنهم يعني يسمعون ويشاهدون. هذا كله بإذن الله تعالى سبب قوي ومؤثر في استقامتهم. لعلنا إن شاء الله نبحث هذه المسألة ضمن السلسلة الموجودة عندنا في مسألة العبادات داخل الأسرة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ ياسين شيخنا كان سؤاله عن ما يقوم به بعض الباعة من استفتاح بيعهم، يعني أن أول زبون يحضر إليه يقول يعني يعطيه سعر خاص من باب التفاؤل ونحو ذلك.
الحمد لله، ما في بأس، ما في بأس، ما دامك أنت جئت أول واحد وقال أنا استفتحت بك مثلا، أنت أول زبون وهذا المحل أول مرة يفتح، ما في بأس. مثل بعض المحلات الآن تقول لك اليوم الأول مجاني مثلا، يعني من باب الترغيب، وهذا طبعا هي دعاية.
طيب.
أي نعم، ما في بأس إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. على 6688 يسأل الأخ عن الزوجة، إذا خانت زوجها ماذا عليه أن يفعل؟
الحمد لله، أولا إذا كان السؤال من المرأة فعليها أولا بالستر على نفسها والتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب وبالندم على فعله وبالعزم على عدم العودة إليه، والإخلاص لزوجها وبصيانة فراشه وتربية أولاده والقيام بحقوقه وكثرة الندم والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات، وأن تكون هذه الخطيئة سبب من أسباب يعني سبب من أسباب تدرجها في الكمال من حيث العبادات والطاعات والترقي في هذا الأمر، وأن تكون هذه الخطيئة نصب عينيه حتى تجتهد في الطاعة والعبادة. أما إذا كان السؤال من الزوج، فإذا كانت المرأة يعني خيانتها هي في الزنا مثلا، ويخشى أن تأتي له بولد من الزنا وهي غير مبالية وليس عندها الاستعداد للتوبة، فهذه لا خير فيها، لا خير فيها، لا يجوز له إبقاؤها عنده. أما إذا كانت قد أخطأت ووقعت في هذا الخطأ وفي هذا الذنب وأظهرت الندم والتوبة إلى الله عز وجل ورجعت إلى خالقها ومولاها، فالأفضل أن يستر عليها، فإن أحب أن يبقيها وعنده منها أولاد فيبقيها ويستر عليها ويحرص على صيانتها والحفاظ عليها وأيضا على مراقبتها باستمرار. وأما إذا كان يعني هو لا يرغب في بقائها، وذلك يعني خشيته من التكرار وخشيته من أن يبقى هاجس مقلق ووسواس دائم، فهو بالخيار في تطليقها أو إبقائها.
نعم. شيخنا في أقل من دقيقة، حكم الصلاة إذا لم يستفتحها بدعاء الاستفتاح؟
الصلاة صحيحة، لأن دعاء الاستفتاح مستحب، الصلاة صحيحة، سنة مستحبة، لو تركها متعمدا لا حرج. نعم. لكن الإنسان ما يترك السنن،
صحيح،
يأتي بها ويحافظ عليها.
أيضا إذا أسقطت المرأة مهرها مسامحة منها للزوج، هل هذا يصح وهل يحتاج إلى شهود؟
نعم، هذا حق للمرأة، ما دام أن المرأة، لأن المهر حق لها كامل، فلها أن تسقط المهر كله أو بعضه ولا يحتاج الأمر إلى شهود. نعم. لكن لو كتبت هذا أفضل.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي البلوشي، ومن الإخراج عمر القاسمي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.